نبتدي الآن إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خصوص الجلسة الماضية هو كان التركيز على موضوع اختلاف الرأي أو اختلاف الآراء العلمية بشكل عام، وذكرنا حولها أنه هذا الاختلاف هو اختلاف طبيعي في الأساس، يعني في كل العلوم، في كل المذاهب، في كل المدارس الفكرية العلمية الفلسفية الدينية، في كل الاتجاهات لابد أن نجد هناك اختلاف، لابد أن نجد الاختلاف، والاختلاف عادة ما يكون واسع، يعني لا يوجد هناك علم ولا يوجد هناك مذهب ولا يوجد هناك يعني مدرسة معينة إن لم يكن فيها شيء من الاختلاف، وبالغالب طبعا يكون هذا الاختلاف ممكن يكون عميق، يعني في الغالب حتى على الصعيد العلمي اللي احنا نصوره متسق هو بالحقيقة فيه اختلاف أيضا واسع وشاسع. وذكرت مثال في ذلك، يعني على صعيد العلوم هناك اختلافات بحيث تؤدي إلى تناقضات، أنا أقصد وليس مجرد اختلافات تناقضات في الأساس. ذكرت على الصعيد العلمي مثلا في الجلسة الماضية أنه مثلا يوجد خلاف أساسي ما بين علم الفيزياء وما بين علم آخر جديد يسمى بعلم الشواش، وهناك اختلافات أساسية ما بين العلمين، كل علم يطرح النتائج والمبادئ اللي يبتدي بها، بينما العلم الثاني أنه يبتدئ بمبادئ ونتائج مختلفة تماما. وذكرت كمثال على ذلك أنه اختلافهم فيما يتعلق بالزمن، الزمن لدى الفيزياء الآن من المسلمات، خاصة بعد ظهور النسبية، نظرية النسبية لأينشتاين، الزمن يعبرون عنه بأنه انعكاسي، والمقصود انعكاسي يعني مثل ما يتجه إلى المستقبل يأتي إلى الوراء إلى الماضي، قابل من ناحية النظرية، طبعا الآن عمليا لا يوجد له أي تطبيق على الزمن، بالأمس لا يمكن أن يعود الأمس، ذهب، لكن من ناحية النظرية يعني يسلمون بها تسليما تاما، في حين في علم
ال النظرية،
أنا أقول في النظرية النسبية باعتبار شو تقول، كقاعدة عامة إنه سرعة الشيء، إذا زاد سرعة الشيء يتباطأ الزمن، يعني كلما زادت سرعة الشيء يتباطأ، طبعا احنا هاي بالسرعات العادية ما نلاحظها، لكن بالسرعات الكبيرة اللي تقاس بسرعة الضوء، مثلا سرعة الشيء نصف سرعة الضوء أو ثلاثة أرباع سرعة الضوء، يتبين الفارق بهذه الصورة. فبالتالي إذا تباطأ يتباطأ حتى يصل إلى سرعة الضوء، إذا وصل إلى سرعة الضوء يتوقف الزمن، يصبح وكأنه ساكن تماما، وكأنه صفر، يعني يعبروا عنه من ناحية يستنتجوها من ناحية الرياضية صفر، لكن إذا زاد على سرعة الضوء يرجع إلى السلب، ناقص واحد ناقص اثنين معناها إلى الخلف، يرجع لوراء، يعني بالبداية يتباطأ هذا بعدين يرجع لوراء، هو بالبداية يتقدم لكن بتباطؤ، بعدين لا يوقف بعدين يرجع لوراء. فبالتالي يستنتجوا من ذلك على أنه الزمن عكوسي، يعني لو عدنا سرعة، يقولون صراحة يقول لو عدنا هناك وسيلة أو نجد أنه جسيمات معينة، أجسام معينة صغيرة جدا مثلا أنه تبلغ سرعتها أكبر من سرعة الضوء لكانت هذه تسير إلى الخلف، يعني تدور. وأحيانا يجدون أحيانا بعض الوسائل أو طبقا لنظريات معينة يحاولون أن يجعلوا من هذا الزمن يتراجع إلى الوراء من خلال يعني عمليات أخرى غير سرعة الزمن، وإنما من خلال ما يعبروا عنها بالثقوب الدودية، غير الثقوب السوداء، هذه الثقوب الدودية أنه السفر، ما يعبروا عنها بالسفر عن طريق الثقوب الدودية، هذا حديث يعني يطول به إذا تحدثنا به. فأقصد أنه في علم عن علم يوجد أحيانا تناقضات، في علم الشواش يقولون لا، الزمن دائما هو مستمر إلى الأمام ولا يمكن أن يرجع إلى الوراء. في داخل العلم الواحد أيضا يوجد هذا الخلاف، وذكرنا في داخل العلم الفيزياء أيضا النظرية النسبية لأينشتاين في قبالها نظرية الكوانتوم، كلاهما صار لهم حوالي 100 سنة لحد الآن، هي الآن نظريتين أساسيتين من قبل حوالي 100 سنة أو حتى أكثر من 100 سنة بالنسبة للنسبية، لأن ظهرت 1905، ظهرت النسبية 1905، وظهرت أيضا الكوانتوم بداياتها الأولى تقريبا 1900 بهذا الشكل، يعني تقريبا متقارب عن هذا، فأكثر من 100 سنة إلى يوم هي هاتين النظريتين هي الأساسيتين، لكن يوجد تناقض ما بين النظريتين، ولحد الآن العلماء لا يستطيعون حل هذا التناقض. يعني كأنه إما أن هذه النظرية صحيحة أو تلك النظرية صحيحة، أو ربما كلا النظريتين خاطئتان، ولكن لابد أن نأتي بنظرية ثالثة جديدة ربما توفيقية أو غير توفيقية بحيث تبين هو الشيء الصحيح. لحد الآن لا توجد هكذا نظرية، نظرية ثالثة أساسية لا توجد، وإنما هناك تركيبات على النظرية، إما على النظرية النسبية ومحاولة تأويل نظرية الكوانتوم، أو تركب على نظرية الكوانتوم لأجل تأويل نظرية النسبية بهذا الشكل. طبعا نظرية الكوانتوم هي تدرس العالم الجسيمي، العالم الجزيئي ما تحت الذري، ونظرية النسبية لأينشتاين تدرس العالم الفوقي، هذا عالم الأجسام الكبيرة. لكن بما أنه يوجد ترابط باعتبار العالم هذا الفوقي أو الكبير هو قائم على العالم الجسيمي، فبالتالي القوانين اللي يقولين هنا تصلح قد لا تصلح هناك وبالعكس. يعني هذا اللي يجعل نوع من التناقضات اللي موجودة، يعني أنه العالم الجسيمي أحيانا يعبروا عنه أنه عالم عشوائي، طفرات الجسيمات، ممكن أن تجدين جسيم واحد يتحرك في جميع الاتجاهات في آن واحد في نفس اللحظة بهذا الشكل، هذا اللي ما لاحظنا في العالم الطبيعي، واللي النظرية النسبية ما تتقبلها نهائيا. وهناك تناقضات أيضا كثيرة في هذا المجال. المهم أقول أنه حتى في داخل العلم الواحد، طبعا على الصعيد الإسلامي أيضا على الصعيد الديني نفس الشيء موجود، يعني أحيانا علمين يتناقضان، وأحيانا في داخل العلم الواحد أيضا يكون هناك تناقض أساسي. علمين مثلا يتناقضان، فرضا عندنا علم الكلام أو علم العقائد وعلم الفلسفة، كلاهما علمان عقليان، كلاهما قائمان على العقل، ولكن بينهما تناقض تام، لا يمكن أن يعني يتفق هذا مع ذاك، هذا عنده مبادئه الخاصة وينتهي إلى نتائج معينة، وذاك عنده مبادئه المختلفة وينتهي إلى نتائج مناقضة للأول. فالعلمان متناقضان. في داخل العلم الواحد أيضا يوجد ممكن تناقض في علم الكلام نفسه، علم العقائد يوجد فيه تناقض، يعني وذكرنا في الجلسة الماضية كيف أن الأشاعرة من جانب والمعتزلة، وكذلك يصف مع المعتزلة الإمامية الاثنى عشرية، وكذلك طبعا ليس كل الإمامية الاثنى عشرية وإنما الغالب الإمامية الاثنى عشرية وكذلك الزيدية من جانب ثاني يختلفون في الأساسيات، لا أقول إنهم في فرعيات وإنما في الأساسيات، في الأساسيات هم يختلفون كلاهما، كلا الطرفين يقومان على فكرة الحق، ولكن منظورهم للحق مختلف. منظور الأشاعرة للحق أنه مشروط بشيء خارجي، منظور المعتزلة والإمامية الثاعشة والزيدية منظورهم للحق على أنه غير مشروط وغير مقيد بأي شيء خارجي. يعني مثلا عند الأشاعرة الحق مشروط بالملكية، ملكية يعني، وإحنا نعرف الملكية الآن حتى بالمزاولات الطبيعية، أنا أمتلك أموال وهذه الأموال هي أنا أمتلكها، فلي الحق التصرف فيها، ما يأتي شخص آخر هو ما يمتلكه يأتي ويتصرف بها، هذا يعتبر ظلم لأنه هو لا يمتلك، أنا الذي أمتلكها. لكن لو كنا شراكة أنا وشخص آخر في هذه الأموال، فطبعا راح يكون الحق متساوي بيناتنا، إحنا اللي شراكنا مثلا نصف في النصف، فبالتالي راح يكون هذه حقوق طبيعية وهي نفهمها وجدانا طبيعي، هذه في الحالات الطبيعية اللي ندركها. لكن في العلاقة ما بين رب العالمين وما بين خلقه، رب العالمين ما عنده شريك حتى أحد يشارك في ملكه، فهو المالك المطلق. فمن وجهة نظر الأشاعرة أنه باعتباره هو المالك المطلق فله حق التصرف المطلق في خلقه، له حق التصرف المطلق في خلقه، وهذا حق مطلق وليس نسبي. في حين أنه عند المعتزلة، عند الإمامية، عند الزيدية الحق ليس مطلق وإنما نسبي، يعني ممكن يكون الحق لله عز وجل من ناحية النظرية لله عز وجل، وممكن يكون الحق للعبد للإنسان، في حين عند الأشاعرة لا يوجد حق إطلاقا للعبد، لا يوجد حق إطلاقا للإنسان. عند المعتزلة وجماعة والإمامية والزيدية عندهم لا، أنه ممكن أن يكون حق العبد على رب العالمين، فيعتبرون أن هناك ما يسمونه بالواجبات العقلية، واجبات عقلية على الله عز وجل. يعني يقولون مثلا من الواجبات العقلية أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، من الواجبات العقلية على الله عز وجل أن إذا أراد أن يكلفهم ينبغي أن يعلمهم بالتكليف وليس يكلفهم وهم لا يعرفون شيئا، ولا يعجزهم أيضا بالتكليف، يعني كل لازم يكون عندهم قدرة على التكليف. هذه كل هذه الشروط اللي يعتبروها أساسية عند الأشاعرة لا تعتبر إطلاقا، ليس لها قيمة إطلاقا. هو يكلفهم وله حق التصرف في هذا التكلف بدون سواء أعلمهم أو ما أعلمهم، أعجزهم أو ما أعجزهم، هذا هو باعتبار ملكة فله حق. وبالتالي لو وضع، يعني هذه عادة المثال اللي يذكر، لو وضع الله عز وجل مثلا الطفل البريء وضعه في النار، من وجهة نظر المعتزلة والبقية اللي معها يعتبر ظلم، بينما من وجهة الأشاعرة لا يعتبر ظلم وإنما عدل وحق، لأنه هذا من ملكه فهو يتصرف بملكه. ولو وضع الكافر الجاحد الشرير اللي قاتل البشرية كلها وضع في الجنة، ووضع ذلك النبي المؤمن الزاهد يعني المعصوم وضعه في النار، فأيضا له حق التصرف في ملكه من وجهة نظر الأشاعرة، لأنه هذا ضمن ملكه، فيضعه في هذا يضعه في النار وذاك يضعه في الجنة، له حق التصرف في ذلك لأنه من ضمن ملكه. لاحظ الخلاف كم هو أساسي، وطبعا يترتب عليه خلافات كثيرة هذا الخلاف، لكن أنا لست بصدد أنه الترتبات اللي نازلة على فكرة هذه فكرة الحق، وهنا حق الملكية وهناك نعبر عنه بحق الذاتي، حق الملكية لأنه مشروط بالملكية، وذاك الحق الذاتي لأنه غير مشروط بشيء، فالحق حق يعني هو بذاته حق، فبالتالي نعرف أن هذا الحق. لو رب العالمين وضع الكافر الشرير في الجنة ووضع المؤمن الخير في النار، فمن حيث يعني بداهة من حيث العقل من وجهة نظر المعتزلة والإمامية والزيدية بداهة واضح العقل ينظر لها أنه هذه يعني تعتبر مخلة وظلم يعتبر، ورب العالمين لا يظلم، مع أنهم متفقين هم بالآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، يعني رب العالمين لا يظلم أحد، وهناك كثير من الآيات اللي تذكر، ولكن فهمهم للظلم بحسب هذا المعنى اللي ذكرناه يختلف، بحسب هذا المعنى الذي ذكرناه يختلف من هذه الناحية، يعني أنه بنظر الأشاعرة حتما لا يظلم بطبيعة، ما دام هو واحد وما دام ليس له شريك فهو من الطبيعي لا يظلم. لاحظوا ماذا تؤثر هذه الفكرة إذا أردنا استنتاجاتها. مسألة أصول الدين، توحيد، توحيد عند الأشاعرة هو التوحيد، لا يحتاج إلى العدل، العدل لا يعتبر من الأصول. ليش؟ لأنه العدل مستمد من التوحيد، العدل ما دام هو واحد فهو عادل حتما، وذكرنا ليش السبب، لأنه هو المالك المطلق فلا يأتي منه الظلم، في حين عند المعتزلة والكذا ما باستطاعتهم أن يتخلون عن العدل، يعني ما باستطاعتهم يقولون أنه ما دام رب العالمين واحد ليس له شريك فإذا هو عادل، لا، لابد أن يأتون بدليل على التوحيد، دليل منفصل مستقل، فبالتالي يضعونه من ضمن الأصول التوحيد ثم العدل، العدل لابد أن يكون أصل من الأصول، في حين عند الأشاعرة لا، هو لا يعتبر أصل، ما دام هو واحد فإذا هو عادل بذاته، عادل بذاته ولا يمكن أن تنتزع منه العدالة إطلاقا. يعني لاحظ ونحن في مورد هذه الاختلافات، أنا قلت الاختلاف في داخل العلم هذا، وقلت أيضا الاختلاف بين علم والعلم وعلم آخر، لاحظ الفلاسفة كيف ينظرون للعدل، الآن لاحظ الفكرة كيف ينظرون للعدل، أيضا الفكرة مختلفة تماما نتيجة أيضا يعني مبادئهم النظرية اللي مختلفة. نظرة الفلاسفة وحتى العرفاء للوجود هي نظرة حتمية، يعني ما متعلقة، لا توجد إرادة حقيقية ولا توجد قدرة حقيقية، وإنما الارتباط خاصة عند الفلاسفة الارتباط في مراتب الوجود هو ارتباط علة ومعلول، وتتسلسل مراتب العلة والمعلول إلى أن تصل إلى أول مراتب إلى الله عز وجل. فرب العالمين معتبر هو علة وجميع ما تحته هو المعلولات، لكن بعضها للبعض الآخر طبعا يعني العلاقة تتحدد بالعلية، بعضها علة والبعض الآخر معلول، وهكذا تترتب بطريقة هرمية، يعني قمة الهرم من فوق من عند رب العالمين ثم تصل إلى القاعدة بهذه الصورة. لكن هذه المراتب حتمية طبقا للعلة والمعلول، لأنه كل علة لابد أن يكون لها معلول، هذا بالتصور الفلسفي. طيب إذا كان بهذا الشكل لا يوجد يعني العدل اللي احنا نفهمه وهذه الأخلاقيات اللي نفهمها كلها تصبح مجازية وليست حقيقية. يعني مثل ما نتصور لو قال الإنسان على النار، النار حرقت فلان، فلو أن شخص قال بأن النار ظالمة لكان كلنا طبعا نستغرب، ماذا يقول هذا؟ النار ظالمة، هي حرقته وقتلته ولكنها لا توصف بالظلم. لماذا لا توصف بالظلم؟ لأنه بطبيعة الحال النار لا توجد عندها المقدمات المتعلقة بالظلم، يعني لا توجد عندها حياة بالنتيجة، حتى لو كانت عندها حياة. طيب أسد أكل شخصا، لا نقول أن هذا الأسد قد ظلم فلان، طيب هو عنده حياة ولكن لا يوجد عنده عنصر آخر عند العقل والتفكير والإرادة، الإرادة المهم. حتى لو كان عنده عقل مثلا، عقل لكن محتم ما يستطيع، هو صح العقل يدرك لكن لا توجد عنده إرادة، أيضا ما استطعت لأن نصفه بأنه ظلم أو عدل أو شيء، لأنه لا يتصرف إلا بطريقة واحدة، مثل الكمبيوتر، مثل الكمبيوتر لا يتصرف إلا بطريقة واحدة، يعني حينما تبرمجه ببرمجة معينة لا يخرج عن هذه البرمجة. طيب فلا بد من الإرادة، لا بد من القدرة والإرادة حتى نصف الشيء بأنه هذا إذا كان إنه ظالم ولا عادل. الإنسان نصفه بالظلم والعدل لأنه بطبيعة الحال عنده هذه الإرادة، يفكر ومن ثم يريد ويختار بحسب إرادته. عند الفلاسفة لا يوجد هذا المعنى الحقيقي للقضايا الأخلاقية، ومن ضمنها أنه مسألة العدل والظلم وما إلى ذلك، لأنه الإرادة مفقودة، الإرادة الحقيقية مفقودة لارتباط العلة بالمعلول، والعلة بالمعلول ارتباطها هو ارتباط حتمي، ارتباط حتمي تماما. فبالتالي مراتب الوجود كلها بهذا الشكل، لا توجد عدالة حقيقية. فمعنى ذلك أنه رب العالمين لو وصف بالعدالة، حينما يصفونه بالعدالة، أن العدالة اللي يقصدون بها بأنها عدالة مجازية، لأنه محتم باعتبار هو كعلة، محتم المعلولات تكون بهذا الشكل، محتم المعلولات تكون بهذا الشكل. وبالتالي لو أن لماذا إنسان مثلا حينما يقولون كمثال، لماذا فلان فقير وذاك غني، ولماذا هذا مؤمن وذاك مثلا كافر، ليش هذا كفر وليه ذاك مؤمن بهذه الصورة؟ بالنسبة للفلاسفة مترتبات الوجود بهذا الشكل، طبيعته بها، يقولون لا يصح السؤال بذلك، ولا يصح أن تقول أنه لماذا هذا ظلم ذاك، مثلما لا يصح أن تقول لماذا خلق هذا الكائن وجعله لنفترض حصانا وذاك الكائن جعله مثلا لنفترض شجرة، لا يصح هذا السؤال. كذلك لا يصح أن نسأل عن هذه القضايا اللي متعلقة لنسميها أنه ظلم وأخلاق وما إلى ذلك، لأن مترتبات وطبيعة الخلاق بهذا الشكل، حتميات الوجود بهذا الشكل. يعني السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، أحيانا لما يذكرون أنه بعض يستدلون بها ببعض الأمثلة أو ببعض المرويات النبوية يذكرون بهذا الشكل، كأنه في الأصل هو إما أن يكون سعيدا أو يكون شقيا، في الأصل محتم عليه بهذا الشكل. طبعا يتناغم مع هذه الفكرة العرفة أو الصوفية، فكرة الصوفية أيضا تتناغم معها، هناك حتميات، هناك حتميات الأشياء بوجودها الحتمي. فنلاحظ على هذا الأساس هناك ثلاثة أفكار، ثلاثة مبادئ مختلفة، ثلاثة مبادئ مختلفة، أحدها يعود إلى الفلاسفة والعرفاء طبعا معهم، والثانية تعود إلى علم الكلام الأشعري، والثالثة تعود إلى علم الكلام الإمامي والاعتزالي والزيدي. يعني ثلاثة أفكار مختلفة. لاحظوا أنه فكرة الأشاعرة عن العدالة مختلفة تماما عن فكرة الـ يعني فكرة العدالة عند الفلاسفة. يعني صحيح حينما تسألين الفلاسفة تقولون يعني رب العالمين هل يتصف بالعدالة؟ نعم يقولون بأنه عادل. الأشاعرة هل يتصف الله بالعدالة؟ نعم أنه عادل، لكن كيف؟ العدالة عند الأشاعرة مبررة باعتبار أنه هو المالك الأوحد، ولو كان له شريك لكان لا ترتبت عليه نتائج أخرى. كان ممكن أن يكون عادل لو كان له شريك، لكن بما أنه ليس له شريك فهو المالك المطلق، فإذا هو عادل بالضرورة. في حين عند الفلاسفة الله سبحانه وتعالى يعتبر عادل بالمجاز، لأنه تقدير الأمور هو بهذا الشكل وغير قابل لتقدير آخر من الأساس، وحتى يعني ما يبنى على هذا الأساس من الأصل إلى الفروع تماما بهذا الشكل. أنا هذا اللي أذكره طبعا في داخل نفس يعني العلم والعلوم هناك اختلافات أساسية. أقول فكيف الحال إذا حينما يكون الأمر يتعلق بالفهم الديني؟ بالفهم الديني هناك خلافات أيضا واسعة وشاسعة وأساسية، وهي أيضا طبيعية لأنه معتمد على منظومات فكرية، معتمد على قبليات معرفية، هذه كلها لها أثرها في أن تولد نتائج مختلفة، ومن ضمن هذه النتائج هي ما يتعلق بالفهم الديني. يعني هذه اللي ذكرناها أن ثلاثة اتجاهات فيما يتعلق بالعدل لها مترتباتها على الفهم الديني. فلاسفة فهموا الدين طبقا للحتميات اللي عندهم، كذلك العرفاء فهموا ضمن منظومتهم الفلسفية والعرفانية. الأشاعرة فهموا الدين أيضا طبقا لمقولاتهم أيضا هذه الأصلية، فكرة الحق اللي ذكرناها وهي بالأساس مبررة عقليا. يعني قالوا أنه ما دام هناك يعني الخالق يكون أن الخالق ليس له شريك فإذا هو عادل بالضرورة. فالفكرة بالأساس هي عقلية، ومن ثم طبقت على الفهم الديني، طبقت على النص القرآني وغير النص القرآني. كذلك فيما يتعلق بالاتجاه الآخر الاعتزالي والإيمان والزيدي أيضا طبقوا مقولاتهم العقلية لفهمهم في المجال الديني. فهي مسألة أساسية لابد بطبيعة الحال حينما نتطرق إلى موضوع الفهم نتطرق له، يعني مع أخذ اعتبار مسلمتين يعني في الجلسة الماضية ذكرناهما. المسلمة الأولى اللي ذكرناها وهي أن الفهم غير الدين أو الفهم غير النص الديني. الفهم يبقى فهم والدين يبقى دين، وهناك كثير ما يحصل طبعا حالة من الخلط ما بين الفهم والدين. يفهم الإنسان أنه من الدين شيء ويتصور هو هذا الدين بهذه الصورة، وكثير ما يأتون بها أن الدين كذا. وأحيانا طبعا المشكلة الأكبر حينما تسود فكرة معينة، تسود فكرة دينية نسميها فكرة دينية، يعني فكرة فهم ديني للبشر في فترة من الزمن يتصورون أنه هو هذا الدين. فلو قلت بفكرة أخرى معاكسة أو مخالفة أو شيء يعتبرون أن هذا الكلام هو ضد الدين، وهذا خطأ. أحيانا حتى من ناحية تاريخية هم لا يعرفون، من ناحية تاريخية أحيانا تتعاكس الأمور، تنشأ فكرة وتسود لفترة معينة ثم تتضال لأنه تأتي فكرة أخرى من بشر ومجتهدين آخرين وتسود وتغلب عليها، ثم بعد ذلك هي تسود وتلك الأولى تموت، فيصبح الآخرون يتصورون بأن الدين متمثل بهذه الفكرة ولا يعرفون بالأساس عن الفكرة الأولى، ولا يعرفون في الأساس عن الفكرة. طبعا كثير من الأفكار بالحقيقة لا يعرفون عنها مع الأسف. يعني حتى الدارسين، أقصد أنه الدارسين بالدراسات الدينية، لاحظت أن الذين يدرسون بالفقه لا يعرفون شيئا عن الخلافات التاريخية العقائدية، فيتصور أنه أي قضية عقائدية الآن سائدة يتصور عليها إجماع في داخل المذهب، وهو لا يعرف، هو يعرف أن السائد هو بهذا الشكل، لكن لا يعرف أن تطورات هذه الفكرة عبر التاريخ. أو بالعكس أحيانا مثلا فكرة هي فقهية لا يعرفها من ينتمي إلى أو من مهتم بعلم العقائد وعلم الكلام، فكرة فقهية معينة سائدة يتصور هو هذا الدين، هذا الدين باعتبار يرى أن الإجماع وكأنه عليها داخل المذهب في مرحلة معينة، في حين أنه كان عليها خلاف كبير في داخل المذهب. أنا لا أقول أيضا في داخل دائرة الدين الواسع، وإنما في داخل المذهب الواحد. داخل المذهب الواحد على هذه الفكرة التي اليوم لنفترض أنه سائدة، كانت في يوم ما من الأيام عكس هو السائد وعكس هو الأصل، والآن أصبح أنه الأمر معكوس وربما غدا سيأتي ويتغير الحال وهكذا. طبيعة التاريخ بطبيعة الحال، لكن لا يفهمها إلا الذي يقرأ التاريخ، يقرأ تاريخ الأفكار يعني الذي. ويفترض مع الأسف أنه الذي يدرس في هذا المجال أول ما يركز على التاريخ الفكري بدون أن يعني أن يتجاسر ويدعي مدعيات ليس له عليها دليل. يتصور هذا الحال اللي موجود، وأحيانا حتى يتصور أنه من شخصية معينة، قارئ لشخصية معينة. ذكر الآن أحد المسؤولين الكبار أنه في العراق ذكر هذا، يريد أن يستدل على فشغلة معينة يصور ليس عليها خلاف، يستدل من شخصية واحدة، هو قارئ لشخصية واحدة ولا يعرف عن غيرها، ومن ثم هو يتصور على أنه هو هذا ما يمثل الرأي الموجود والمجمع عليه عند الشيعة، شخصية معاصرة. يعني من الغرابة أنه وعلى أي حال هذا للأسف يعني سواء النقص موجود عند المثقفين من جانب، عند الدارسين أيضا يعني ما نعبر عنهم إذا كان في المستوى الفقهي يعني أنصاف الفقهاء واللي يدرسون أيضا في المستوى العقائدي والكلامي أنصاف المتكلمين والعقائديين. ومع الأسف هناك فجوة معينة، من يدرس في العقائد في الغالب لا يعرف عما يجري في الفقه، ومن يدرس في الفقه لا يعرف ما يجري في العقائد. وفي الغالب في الغالب العظم على الأسف دراسات في العقائد ضعيفة عندنا أو شبه المعدومة، لأنه في الحوزة اللي يدرسون ما يدرسون عقائدي، يدرسون علم الكلام، يدرسون عفوا الفقه، الفقه ومترتبات هذا الفقه. أما العقائد مع الأسف فلا يوجد لها تدريس يعني، وإذا كان هناك نوع من التدريس هو كاختيار يعني وبسيط للغاية، هذا شرح التجريد، أم هو خليط ما بين فلسفة وما بين علم الكلام على بساطة، شرح التجريد هذا للعلامة الحلي اللي هو بهذه الصورة. لا يعرفون شيء، لا يعرفون عن تاريخ الأفكار هذه، ولا يعرفون عن المدارس الأخرى من الأخذ من مصادرها. أحيانا تتفاجأ وترى الاتهامات كيف تتبادل ما بين المذاهب بعضها للبعض الآخر، ولم يطلع أحدهم على الآخر من خلال مصادره، وإنما من خلال هذا السائد الذي يروج له الطرف ضد الطرف الآخر. فتستغربين كيف أنه بعضهم يتهم البعض الآخر بتهم متماثلة متشابهة. يعني هذه ألاحظ مثلا مسألة المشبهة والجسمية، ألاحظ مثلا في الطرفين ما بين الوسط السني والشيعي تتبادل هذه نفس التهمة، هؤلاء مجسمة مشبهة. الكثير من الشيعة يتهم السنة في ذلك، والكثير من السنة يتهم أيضا الشيعة في ذلك. ربما من الصعب أن تجد بالحقيقة من يتوقف ويقرأ يعني للمدرستين ويرى أن الخلاف في داخل المدرسة الواحدة أو في داخل المذهب موجود عندهم مشبهة ومجسمة، وموجود عندهم ليسوا بمشبهة ولا مجسمة، وعند الطرف الآخر نفس الشيء. يعني لا يوجد هناك رأي واحد داخل المذهب الواحد، وإنما هناك اختلافات. وليس فقط ذلك، بل وهناك اتحادات ما بين داخل هذا المذهب وداخل ذاك المذهب. يعني ما يقوله ما يوجد هنا يوجد هناك، وما يوجد هناك يوجد هنا. وهذا مما يجعل طبعا يخلينا هذا يشجعنا على أن نتولى دراسة ما يحصل في داخل هذه المذاهب، دراسة منهجية وليس مذهبية، لأنه ما موجود هنا موجود هناك، رغم الخلاف اللي داخل المذهب. داخل المذهب موجود فيه خلاف، وداخل هذا بما أنه مثلا خلاف فرض ألف باء جيم، هذه الألف باء جيم اللي مختلفين في داخل المذهب موجودة أيضا في الطرف الآخر، أيضا موجود عند ألف باء جيم. فإذا أي فكرة تقول لي إياها موجودة هناك أقول لك نعم، أجد لك مصادق لها في الطرف المقابل. أي فكرة ترد في ذهنك أقول لك لها مصادق في الطرف الله، بغض النظر عن الكثرة والقلة، بالنتيجة موجود في داخل هذا المذهب، موجود ذاك المذهب. هذا رح يخلينا أن ندرس يعني طريقة التفكير أفضل من طريقة نفس الأفكار، لأنه طريقة التفكير هي بالنتيجة واحدة وبالتالي طريقة منهجية، بل ندرس في المذهب لا بالمذهب، ندرس في المذهب لا في المذهب، يعني ندرس هو نفس المذهب ولكن بطريقة غير مذهبية، يعني أن نتجرد عن الحدود المذهبية لأجل دراسة هذا المذهب حتى نعرف مناهجه، ممن يتكون هذا المذهب، ما هي المناهج؟ لا يوجد منهج واحد، لا توجد سليقة، لا تتصورون يوجد مجال واحد صحيح. أنا أتذكر أحد الأخوة كان في جلسات يعني في جلسات كنا كان حتى يحضرها أبو حسن وبعض الأخوة اللي موجود. واحد أحد السادة كان يقول لي أنه هذا كلامك لما كان وصلنا إلى نتيجة كان خلال الدروس والمحاضرات أنه في داخل المذهب الشيعي كما أنه في داخل المذهب السني يوجد نظامين أساسيين مختلفين تمام الاختلاف، بحيث باستطاعتك أن العلماء تقسمينهم ضمن هذين النظامين. قال هذا الكلام لو كان في البداية لو كنت أنت عرضته لما اعتقدت به إطلاقا، لقلت يعني غير صحيح إطلاقا، ولكن أتبين لي فعلا هذه هي الحقيقة، أنه في داخل المذهب الواحد يوجد نظامين مختلفين تماما، نتائجهم مختلفة، نتائجهم مبادئهم مختلفة، نتائجهم مختلفة، وإن كان الإطار العام والطرين ضمن المذهب الواحد. هذا نأخذ يمكن فيما بعد. إذا قصدك مثال حول النظامية
الاختلاف شلون هم بالأخير يطلعون هم نقدر نقول نفس الشيء اختلافاتهم.
ها الاختلافات نفس الشيء. مثلا أنا ذكرت مسألة الجسمية. الجسمية موجودة عدة سنة. هناك من يعتقد بأن الله تارة بطريقة مجسمة صريحة وتارة مبطنة، لا يقول بأنه جسم ولا يقولون بأنه له شبيه، ولكن يصورون تصوير بالنتيجة بصورة غير مباشرة واضح بأنه المقصود من عنده بأنه هو يعني فيه صفة التشبيه للإله. ها ها بالضبط. يقولون بأنه له يد وعين و ولكن ليس كمثله شيء. هاي عند السنة مثلا يقول نفس هاي الفكرة اللي تقال السنة ينتهون بها الشيعة. وإذا رجعنا إلى الشيعة حتى نقول أن الآن المتصور إحنا باعتبار كشيعة يعني اللي وارد عندنا لما نسمع بهذا الشكل الكثير إنه يستغرب يقول وين أكو بهذه الصورة بها، والحقيقة هي موجودة. قدماء الشيعة الكثير منهم وربما جلهم خاصة من الإخباريين كما يقول مثلا كثير من العلماء الذين يقولون عنهم وبعضهم عندهم صريح واضح يعني بكتابات كانوا مشبهة مجسمة، ومنهم من ضمن المتهمين بذلك هشام بن الحكم وهو من أصحاب الإمام الصادق كان متهم بالتشبيه. صدر المتألهين عند أقوال صدر المتألهين وهو فيلسوف شيعي لكن عند أقوال تدل على هذا المعنى ولكن بطريقة طبعا فلسفية طريقة يعني هذا حديث أيضا طويل لا أستطيع الآن أدخل فيه، لكن كيف أنه يعتبر يقول بأن مراتب الوجود هي عبارة عن أربعة، أعلى المراتب هذه الأربعة ما يعبر عنه بالجسم الإلهي بالجسم الإلهي، لكن الجسم الإلهي غير هذا الجسم الطبيعي، لا غير هذا الجسم الطبيعي، بالنتيجة هو جسم إلهي، الشيء جاء على شاكلة الشيء الآخر، ويقر في نفس الوقت ما يقوله محيي الدين ابن عربي، ومحيي الدين ابن عربي هو صوفي يعني متأثر بالأشاعرة، محيي الدين ابن عربي يقول بأنه نعم لله يد وعين وكل هذه الصفات إنه تعتبر صحيحة، وهو أيضا في نفس الوقت ليس له ليس كمثله شيء. نفس الشيء هذه المقالة اللي يذكرها محيي الدين ابن عربي أيتها صدمة للشيرازي، يقول بأنه فعلا له يد ولكن ليس كمثله شيء. طيب ما موجود هنا موجود هناك، وأنا أقول لك يعني أي شيء الآن يخطر في بالك انه تقول لي شنو اللي موجود عند الطرف هذاك وشنو موجود عندنا موجود عندهم او موجود عندهم موجود عندنا، يعني شنو اللي يتبادر في ذهنك اقول لك موجود عندنا موجود عندهم بالحقيقه. فهذه التشابهات اللي موجوده عند الطرفين، وهناك على العكس يعني ليس كل السنه مجسمه، ما يحتاج انا اقول لكم ليس كل الشيعة مجسمه، ولان تعرفون كل الزين يعني الان الساعه هو لا يوجد هذا، الغالبيه العظمى من العلماء لا يعتقدون بهذا الاعتقاد، لكن عند السنة لما تقول لي إنه طيب عند السنة أقول لك نعم موجود أيضا عندهم كثير لا يقرون هذا إطلاقا. الآن مثلا دعيك حتى عند القدماء لا شاعر المتأخرين وليس المتقدمين شبيه مقالتهم شبيهة بمقالة أحمد بن حنبل، يعني هو نفسه أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب خلال القرن الرابع للهجرة، وجاء ابن تيمية أيضا نفس الشيء يقول بأن لله مثيات وعين هذه الصفات ولكن ليس كمثله شيء. لكن متأخرين أشاعرة ليس متقدميهم، متأخرين أشاعرة يؤولون هذه الصفات ويقولون بأن الله عز وجل لا تصدق عليه هذه الصفات إطلاقا. فإذا هناك ناس غير مشبهين الأشاعرة متأخرة، والآن هو أغلب أهل السنة منهم أشاعرة بالحقيقة، أغلب أهل السنة ليس السلفية، لكن الفاعلين اغلب الفاعلين هم السلفيه، يعني اتجاه السلفي اللي يعني ماشي على خط ابن تيميه. طبعا حركه محمد بن عبد الوهاب هي حركه سياسيه مستمده افكارها من افكار ابن تيميه، وابن تيميه اراد ان يجدد لمذهب احمد بن حنبل، هو بهذه الصوره يعني بالحقيقه. لكن الاشاعره، لكن هذول الان رغم انه نشوف كثرتهم وتاثرهم وكذا، حتى لو تحسبهم من الناحيه الاحصائيه، من الناحيه الاحصائيه هم يعدون اقليه مقارنه بالاشاعره، الا انه تاثيرهم قوي، فعل سياسه واموال وما الى ذلك تاثيرهم قوي، ويتحركون يعني عندهم هذا الحس الحركي، عندهم هذا الحس الحركي فيهم. طيب احنا هسه وين نصلي؟ اذا ما عندكم سؤال قبل ما يعني اعرج. طيب ذكرنا انه في مساله الفهم، يعني اذا رجعنا الى موضوع الفهم قلنا ان هناك مسلمتين، مسلمه ان الفهم غير الدين، يعني مساله التطابق ما بين الفهم والدين او ما بين الفهم والنص هاي مساله اشكاليه في حد ذاتها ينبغي ان تعالج، لكن الان لسنا بصدده. المسلمة الثانية هو أن هناك تفاعل ما بين النص وذاتية الإنسان، واللي ذاتية الإنسان يعبر عنها بالقبليات، يعني قبليات الأفكار المسبقة، أفكار الإنسان المسبقة، لأنه الإنسان لما يأتي للناس ما يأتي صفحة بيضاء، وإنما عنده أفكار، وأفكار ناتجة عن أفكار وميول أيضا، ليس فقط أفكار، وميول نفسية يأتي إليها. ومن ثم مع الناس التفاعل ما بين هذين الطرفين يؤدي إلى ما نسميه الفهم. فالفهم نتاج هذين العنصرين، نتاج هذين الركنين، نتاج النص زائد القبليات، القبليات المعرفية أو ذاتية الإنسان. ففهم من غير نص لا يوجد، يعني هو فهم يتعلق موضوعه هو النص، فلا يمكن أن يكون هناك فهم من غير نص، وفهم من غير قبليات يستحيل أيضا، لأنه القبليات الإدراكات البشرية، ليس فقط فيما يتعلق بفهم النص، إدراكات البشرية لا يمكن أن تكون من دون القبليات. القبليات مسلطة على الإنسان بحيث أنه من خلالها يدرك حتى هذه الأشياء الطبيعية، الإدراكات العادية، فضلا عن العلمية وغير العلمية. يعني حتى أنا إدراكي لهذا الكأس اللي أمامي أو هذا القدح هو ناتج عن قبليات معينة، ولولا هذه القبليات لما أدركت شيء إطلاقا. لكن موضوع القبليات طبعا هذا موضوع كبير بالحقيقة، يحتاج ربما أكثر من جلسة، جلسين ثلاثة ما أدري، قد نصفيه في تقسيمات معينة، هناك عندنا قبليات منضبطة وهناك غير منضبطة، وتأثير ذلك على الفهم الديني. بالنتيجة اللي يعني اللي نصل له أنه بالمسلمة الثانية هي مسلمة أن هناك تفاعل ما بين النص وقبليات الإنسان، وإذا زادت قبليات الإنسان قد أحيانا تزيد القبليات، يعني ضغط القبليات وقوة القبليات تكون أقوى من تأثير النص، فحين ذاك يعني يكون أنه الفهم متأثر بذاتية الإنسان أكثر، وبالعكس قد النص هو أكثر تأثير من تأثير القبليات. معنى ذلك بطبيعة الحال أن تأثير الشخص أو القارئ يعني أو الدارس يكون تأثيره ضعيف في قراءة للنص، بس بكل الأحوال هناك شيء من التأثير، هناك شيء من التأثير، بالنتيجة هو تأثير متبادل وتفاعل موجود لإنتاج ما نسميه أنه بالفهم، بالفهم الديني. طيب دراستنا لهذا، قراءتنا للفهم بطبيعة الحال سوف تكون من ناحية منهجية، والمنهج دائما سابق للفهم، لا يمكن أن يكون هناك فهم من غير منهج، حتى وبطريقة لا شعورية. طريقة لا شعورية قد الإنسان أنه يقول أنا أفهم هذا النص بهذا الشكل أو أقرأ هذا النص بهذا الشكل، لكن بالحقيقة لابد أن أعتمد على منهج معين في تحديد لهذا الفهم. أحيانا المنهج نعبر عنه نقول أنه هذا منهج عقلي، أحيانا نقلي أو بياني، يعتمد على بيان اللغة، يعتمد على النقل مثلا نقل رواية معينة حتى يفهم نص قرآني مثلا، يقول والله أنا أفهم هذه الآية القرآنية مثلا اعتمادي على الرواية الفلانية فأفهم هذه الآية بهذا الشكل، فهنا نقلي يعني نقلي أو بياني لغوي عقلي أحيانا عرفاني، يقول أنه أنا هذا النص أفهم من إشراقات نورية حدسية أفهم بهذه الصورة، أحيانا واقعي يقول أن الواقع يعلمني بأن أفهم هذا النص بهذه الصورة بهذه الصورة. يا ما تظهر الآن كم من الأفهام اللي متعلقة المتأثرة بعلوم الطبيعة كثيرة جدا الآن، ما يسمى بالإعجاز القرآني وما إلى ذلك متأثرة بالعلوم الطبيعية، فيفهمون النص القرآن من خلال العلوم الطبيعية، فهو معتمد على هذه العلوم، معتمد على هذه العلوم كقبليات. فدائما المنهج هو بالحقيقة أساس يرتكز عليه الفهم، كما أنه دراكات بالحقيقة معتمدة أيضا على المنهج، المنهج دائما هو هذا يعتبر الأساس، والمنهج هو عبارة عن طريقة تفكير، عبارة عن طريقة تفكير تستخدم أداة تفكير، لكن هناك أركان يعني حينما يستخدم منهج معين إنما يستخدم هذا المنهج ضمن جهاز معرفي عام، جهاز معرفي، وهذا جهاز معرفي يستخدم هذا المنهج. الجهاز المعرفي نفسه متألف من 5 أركان، أنا راح أذكر هذه 5 أركان لكن عسى ولعله إن شاء الله في الجلسة المقبلة أفصل الحديث عن هذه الآن، فقط أنه أذكرها يعني بالتعداد. كل معرفة مهما كانت بسيطة معتمدة على هذه الأركان 5، يعني تجدين حينما تفكرين فيها فتقول معتمدة على هذا الركن وهذا الركن وهذا الركن وهذا الركن وهذا الركن. طيب الركن الأول المصدر المعرفي، الركن الثاني الأداة المعرفية، الركن الثالث القبليات المعرفية أو الأصول المولدة بالأساس من ضمن القبليات، القبليات المعرفية ممكن نذكرها والأصول المولدة، يعني الأصول المولدة هي جزء من القبليات المعرفية. طيب الركن الرابع ممارسة الفهم نفسه، إذا كنا إحنا بالنص نسميه فهم، لكن لو كنا ندرس علوم طبيعة ممكن نسميها تفسير، تفسير للطبيعة، أنا أفسر الطبيعة بهذا الشكل، لكن موضوعنا هو فهم النص، فإذا الفهم ممارسة الفهم هذا ركن رابع. الخامس الإنتاج المعرفي، الإنتاج المعرفي، الإنتاج والتوليد المعرفي، 5 أركان، 5 أركان لكل معرفة مهما كانت بسيطة، حينما أقول أن هذا الكأس أمامي بالحقيقة أعتمد على هذه 5 أركان، حين حتى أقرر بأن هذا الكأس اللي أمامي أعتمد على هذه 5 أركان. أعتقد الآن أكتفي بهذا القدر حتى أسمع له من تساؤلاتكم، وإن شاء الله بالجلسة المقبلة نفصل حدود نوضح هذه الأركان 5 قبل أن نتطرق فيما بعد إن شاء الله إلى شيء نتحدث عن القبليات، ومن ثم نتحدث عن المناهج الموجودة عنده نتعرف عليها المناهج والنظم المعرفية في تراثنا الإسلامي وإلى هذا اليوم، ما هي النظم وتأثيرات بعضها على البعض الآخر وأيها أكثر تأثير علينا وما إلى ذلك، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك.